الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث السابع من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنذر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب، على كل، أخذنا في الدرس الماضي قوله ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا وتكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة تخليل أصابع اليدين والرجلين، يجب ذلك أو يستحب؟ التخليل واجب ولا مستحب؟ مستحب التخليل إلا إذا فرض أن الماء لا يصل إلى ذلك الموضع بين الأصابع إلا بالتخليل، فيجب حينئذ التخليل. إذا كان الماء لا يصل إلى بين الأصابع إلا بالتخليل فإن التخليل حينئذ يجب. وهل يجب إزالة الخاتم عند الوضوء وهكذا الساعة، يجب أو لا يجب؟ هل يجب إزالة نزع الساعة أو الخاتم عند الوضوء؟ إذا كان الساعة أو الخاتم فيهما ضيق والتساق بالبدن بحيث أن الماء لا يصل إلى تحت الساعة والخاتم إلا بالتحريك، وجب التحريك. وإذا كان فيهما اتساع بحيث أن الماء يصل من غير تحريك فلا يجب التحريك. والأصل هو وصول الماء إلى جميع العضو، فإن وصل الماء من غير تحريك حصل المقصود، وإن لم يصل إلا بالتحريك وجب التحريك. تكلمنا على الشقوق يكون في القدم إن دخل فيها شيء يمنع من وصول الماء إلى القدم، يزال هذا الشيء ولا ما يزال؟ الشقوق الظاهرة، الشقوق الظاهرة وهي الشقوق التي على الجلد التي لم تصل إلى اللحم فيها في حكم الظاهر، فلا بد من إيصال الماء إليها. وأما الشقوق الباطنة التي تصل إلى اللحم فإنه لا يجب إيصال الماء إلى ذلك الموضع على ما سبق إيضاحه. والأوساخ التي داخل الأظفار هل هي مانعة من الوضوء أو غير مانعة؟ من يجيب؟ الأوساخ التي داخل الأظفار هل هي مانعة من الوضوء ولا ما هي مانعة؟ لا تمنع على الصحيح. وفي منعها نزاع بين العلماء لما سبق ذكره في الدرس الماضي، والأظهر أنها أن ذلك ما هو مانع من الوضوء، يصح الوضوء وإن بقت تلك الأوساخ، باعتبار أن الوضوء أنها نعم أن ما تحت الأظفار في حكم الباطن، كالبشرة المغطاة بشعر اللحية، فلا يجب إيصال الماء إلى تلك البشرة، وهكذا لا يجب إيصال الماء إلى تحت الأظفار. هذا الذي يظهر في هذه المسألة على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. قال: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. في بعض ألفاظ حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند الحميدي في مسنده وعند الدارقطني في السنن، تأخير المضمضة والاستنشاق إلى بعد غسل الوجه، تأخير المضمضة والاستنشاق إلى بعد غسل الوجه، هكذا جاء في رواية الحميدي في مسنده، وهكذا عند الدارقطني في سننه. وتلك الرواية احتج بها من قال من العلماء أن الترتيب في أعضاء الوضوء لا يجب. ومسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء فيها نزاع بين العلماء، والأظهر هو الوجوب كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة عدم وجوب الترتيب، وأن التنكيس في الوضوء من الأمور المجزئة. فعند الإمام مالك وأبي حنيفة لو ابتدأ الإنسان بغسل قدميه وانتهى بغسل كفيه أن ذلك مجزئ، ابتدأ وغسل قدميه ثم مسح برأسه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل كفيه، فالوضوء صحيح عند هؤلاء، وهي يسمى التنكيس في الوضوء. وفي مذهب الإمام الشافعي وأحمد أن الترتيب واجب، وهذا الذي يظهر أن الترتيب من الأمور الواجبة، لا بد من الترتيب. وهذه الرواية لحديث عثمان الجواب عنها من وجوه، ومن أقوى هذه الوجوه أنها رواية شاذة لا تصح ولا تثبت في حديث عثمان. والوجه الثاني أن الترتيب الواجب إنما هو بين أركان الوضوء، الترتيب الواجب بين أركان الوضوء، والمضمضة والاستنشاق من الواجبات ولا تدخلان في أركان الوضوء، فأركان الوضوء هي الأركان المذكورة في آية الوضوء، فالترتيب الواجب في أركان الوضوء. والجواب الثالث مما أجاب به العلماء أن هذا التقديم والتأخير حصل في أجزاء عضو واحد وهو الوجه، ومعلوم أن الفم والأنف من الوجه أو من غير الوجه، من الوجه، سواء تمضمض واستنشق قبل أن يغسل ظاهر الوجه أو أخر المضمض والاستنشاق إلى بعد غسل الوجه، هذا عضو واحد والكلام في الترتيب باعتبار الأعضاء المختلطة، أما هذا فهو عضو واحد لكن فيه ظاهر وباطن. والجواب كم ذكرنا أجوبة؟ ثلاثة. الجواب الرابع مما ذكره أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن هذا محمول على النسيان، أن هذا التأخير محمول على النسيان. وعلى كل هذه الأجوبة الثلاثة باعتبار ثبوت الرواية، وإلا فقد عرفنا أن الرواية لا تثبت بل هي رواية شاذة. وهكذا ما جاء في حديث المقدام ابن معد كرب في مسند الإمام أحمد وفي غيره من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر المضمض والاستنشاق إلى أن غسل ذراعيه ثلاثا، فهذا الحديث لا تستقيم معه بعض الأجوبة السابقة، فهنا أخر المضمض والاستنشاق إلى بعد غسل الذراعين، ما هو إلى بعد غسل الوجه، ما هو إلى بعد غسل ظاهر الوجه، وإنما أخر المضمض والاستنشاق إلى أن غسل ذراعيه ثلاثا. فهذا الحديث لا تستقيم معه بعض الأجوبة السابقة وبعضها يستقيم. وش الذي يستقيم فيها؟ الشذوذ والنسيان يستقيم كذلك. نعم، بين أركان الوضوء، أن الترتيب بين أركان الوضوء، هذه الأجوبة تستقيم. لكن وش الذي لا يستقيم؟ أن الترتيب في أن الترتيب الواجب في الأعضاء المختلفة لا في العضو الواحد، فهنا الأعضاء مختلفة، فإن المضمة تأخرت إلى بعد غسل الذراعين. والصحيح في حديث المقدام بن عدي كرب أنه حديث لا يثبت، ومن طريق عبد الرحمن بن ميسرة حكم عليه علي بن المديني بالجهالة، من طريق عبد الرحمن بن ميسرة حكم عليه علي بن المديني بالجهالة. وهناك من وثقه كالعجل بن هبان، لكن لا يعتمد على توثيقهما كما هو معلوم. ولا تطمئن النفس لثبوت مثل هذه السنة الغريبة بهذا الحديث. نعم، لا تطمئن النفس أن تثبت سنة غريبة بمثل هذا الحديث. والأحاديث الكثيرة المتكاثرة الصحيحة الواردة في الصحيحين وفي غير الصحيحين خلاف هذا الحديث، فهذا الحديث لا يثبت. وبناء على ذلك فلا يصح الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث على عدم وجوب الترتيب. والله سبحانه وتعالى في آية الوضوء يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عطف الله عز وجل بين هذه الأركان بالواو. فإن قال قائل: العطف لا يقتضي الترتيب، العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، فيجوز التقديم والتأخير في هذه الأعضاء، فالجواب على ذلك ما أجاب به العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه بدائع الفوائد، أن هذا وارد في العطف بين الأمور المختلفة، العطف بين الأمور المختلفة. وأما العطف بين الفعل الواحد فهو من قبيل عطف الأجزاء، عطف الأجزاء بعضها على بعض، وهذا العطف يقتضي الترابط. فإن الوضوء فعل واحد، الوضوء فعل واحد، وهذه الأركان من أجزائه، فإذا ما حصل العطف بالواو لا يكون من قبيل نعم العطف الذي لا يقتضي الترتيب، فإن هذا من عطف الأجزاء، من عطف الأجزاء بعضها على بعض، وهذا العطف كما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه يقتضي الترابط. ففرق بين عطف الأشياء المختلفة وبين عطف أجزاء الفعل الواحد. فإذا كان الفعل واحدا وحصل العطف في أجزائه فهذا العطف يقتضي الترابط ويدل على معنى الترتيب. ومما يدل على الترتيب في أعضاء الوضوء أن الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولين, ذكر ممسوحا بين مغسولين. ومثل هذا الفصل وهو ذكر الممسوح بين المغسولين يدل على معنى الترتيب, فإن الله عز وجل إذا كان لا يريد الترتيب بين هذه الأعضاء فكان ذكر المغسولات على نسق واحد أنسب, ثم يفرد المغسول بالذكر, فهذا أنسب في تعبير أن تذكر المغسولات في موضع واحد ثم يفرد الممسوح بالذكر إذا كان ليس المراد بذلك الترتيب. فلما حصل الفصل بين المغسولات بممسوح فدل ذلك على أن الآية تدل على الترتيب, والممسوح هو الرأس, هو الرأس. ولولا أن الله عز وجل أراد الترتيب لكان من المناسب أن يؤخر الرأس, يؤخر الممسوح وتذكر المغسولات في موطن واحد. فلما فصل بين المغسولات بالممسوح دل ذلك على إرادة الترتيب. وهكذا الأصل في هذا أن ما ذكره الله عز وجل فهو على معنى الترتيب, هذا هو الأصل, أن ما ذكره الله عز وجل أنه على معنى الترتيب. في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم الحديث الطويل في حجة الوداع لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى الصفا والمروة قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ به الله, إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالله عز وجل ابتدأ بذكر الصفا ثم جعل المروة بعد ذلك, فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ به الله. وفي رواية النسائي بلفظ الأمر ابدأوا بما بدأ به الله, فدل ذلك على أن هذا هو الأصل, أن الشخص يبدأ بما بدأ به الله عز وجل. وأيضا مما يدل على الترتيب أنه لم يثبت في حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك, والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ في سنوات كثيرة والوضوء يتكرر منه عليه الصلاة والسلام مرات متعددة في اليوم الواحد, ولم يأتي في حديث صحيح يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتب بين أعضاء الوضوء, ولو فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات لنقل. فلما لم ينقل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذا يدل على أن الأمر الذي استمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات هو الترتيب. فأظهر الأقوال لأهل العلم أن الترتيب يجب, ما هو من الأمور المستحبة بل هو من الأمور الواجبة. وإذا حصل النسيان فالنسيان عذر, إذا حصل النسيان فإن النسيان من جملة الأعذار. لو حصل نسيان مثلا وغسل المتوضئ كفيه ثم مسح رأسه ونسى أن يغسل وجهه وذكر ذلك بعد أن انتهى من وضوءه بعد أن غسل قدميه, هل يجب عليه أن يعيد الوضوء من أوله وإلا يكفيه أن يغسل ذلك العضو الذي نساه؟ نعم نعم, إذا ابتدأ من العضو الذي نساه ثم ثم غسل بقية الأعضاء فهذا أحوط في حقه, هذا أحوط في حقه. لكن لو اقتصر على غسل الوجه فقط يجزئه لما يجزئه؟ يجزئه, يجزئه باعتبار أن الترتيب يسقط بالنسيان. نعم الترتيب يسقط بالنسيان, وهذا أظهر الأقوال وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فالترتيب يسقط في النسيان، والنسيان عذر من الأعذار، وإذا احتاط لنفسه فإنه يغسل ذلك العضو الذي نساه وما بعده، هذا إذا احتاط لنفسه. وإذا اقتصر على غسل العضو الذي نسيه واكتفى بذلك فإنه يجزئه ويكون ويكون الترتيب قد سقط بالنسيان. نعم، والترتيب يسقط بالنسيان فيما هو أعظم من ذلك، في مسألة الصلاة. وإذا الإنسان صلى صلاة نسى صلاة الظهر، ثم صلى صلاة العصر، ثم تذكر صلاة الظهر، متى يصليها؟ ها؟ بعد العصر يصليها، حين أن ذكرها، هو ذكرها بعد العصر. فإذا صلىها بعد العصر هل يلزم أن يصلي العصر مرة أخرى ويعيدها من أجل الترتيب، ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه. هذا الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمه، وأن الترتيب ساقط بالنسيان، يأتي بصلاة العصر، يأتي بصلاة الظهر، وإن كانت ذلك بعد صلاة العصر، وإن أخل بالترتيب فإن الإخلال بالترتيب كان لعذر. وهكذا في مسألة الوضوء، إذا نسى عضوا من أعضاء الوضوء وتذكر ذلك بعد أن انتهى من وضوءه أو قبل أن ينتهي بعد أن فات ذاك الموضع موضع العضو، فيجزئ أن يأتي بذلك العضو ولا يلزم أن يأتي بما بعده، على الصحيح. قال: ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، فيه استحباب أن يتوضأ الإنسان مثل وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو أكمل الوضوء. والاقتصار على مرة واحدة كما عرفنا هو الواجب، وما زاد على ذلك فهو المستحب. فإن توضأ الإنسان نحو وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة الكاملة المذكورة في هذا الحديث ثم صلى ركعتين، في هذا الاستحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، فصلاة ركعتين بعد الوضوء من الأمور المستحبة. فإذا توضأ الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعين الركعتين، وسواء صلى ركعتين من باب النافلة المطلقة أو من باب النافلة المقيدة أو من باب الفريضة، فكل هذا داخل في هذا الحديث. نعم، كل هذا داخل في هذا الحديث، من توضأ نحو وضوئها ثم صلى ركعتين، من تحية المسجد. تحية المسجد كما عرفنا أطلقت، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء صلى نافلة مطلقة بنية تحية تحية المسجد، أو صلى راتبة، أو صلى فريضة، فكل هذا داخل فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فله أن يجلس بعد أن يصلي ركعتين من فرض أو نفل. وهكذا في هذا الحديث: ثم صلى ركعتين، يشمل الفرض والنفل. فإذا كان الوقت وقت سنة راتبة يتوضأ ويصلي الراتبة، أو توضأ وأقيم الصلاة الفريضة فيصلي صلاة الفريضة ويدخل في هذا الفضل. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بهذا الشرط، لا يحدث فيهما نفسه، والمقصود أنه لا يحدث فيهما نفسه بأمر من أمور الدنيا. أما حديث النفس فيما يتعلق بأمر الصلاة فغير وارد، حديث النفس فيما يتعلق بأمر الصلاة فإن هذا من تدبر معاني ما يقرأ، كون الإنسان يقرأ في صلاته ويحدث نفسه بمعاني ما يقرأ، ويحدث نفسه أيضا بمعاني الأذكار كالتكبير والتسبيح، فإن هذا غير داخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا يحدث فيهما نفسه. فالمراد لا يحدث فيهما نفسه بأمر من أمور الدنيا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فينال هذا الفضل بهذه الشروط. الأول أن يتوضأ نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الوضوء الكامل التام. والشرط الثاني أن يصلي ركعتين. والشرط الثالث لا يحدث فيهما نفسه، يعني من أول الصلاة إلى آخرها يجاهد نفسه على ألا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا من أول صلاته إلى آخر الصلاة. فإن توفرت هذه الشروط كانت النتيجة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذه النتيجة، يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. ومغفرة الذنوب المتقدمة هل تشمل الكبائر أو أن ذلك مختص بالصغائر؟ الكلام في ذلك كثير، والذي يظهر من أقوال العلماء باعتبار النظر في الأدلة أن أداء الفرائض مع اجتناب الكبائر يحصل بهما تكفير للصغائر دون الكبائر، يحصل فيهما تكفير للصغائر. إذا أتى الإنسان بالفرائض واجتنب الكبائر يحصل حينئذ تكفير للصغائر، كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فهنا الصغائر تكفر بشرطين: أداء الفرائض واجتناب الكبائر. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي تجتنبوا الكبائر. ومن الكبائر التي تجتنب ترك الواجبات، فترك الواجبات كبيرة ولا ما هي كبيرة؟ كبيرة من الكبائر، ترك الواجبات داخل في مسمى الكبائر. فقول سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يشمل كبائر المحرمات وكبائر ترك الواجبات. فإذا أتى العبد بالواجبات وترك المحرمات، إذا جاء العبد بالواجبات وترك كبائر الذنوب، فإن الله عز وجل يكفر عنه الصغائر. بقى إذا زاد العبد أمرا فوق ذلك، كأن يأتي العبد بالواجبات ويترك الكبائر ويضيف إلى ذلك التنفل بالنوافل، جاء بالفرائض وترك، نعم، جاء بالفرائض وتنفل بالنوافل، جاء بالفرائض وتنفل بالنوافل، فهل النافلة بعد أداء الفريضة يكفر الله عز وجل بها الكبيرة؟ النافلة بعد أداء الفريضة، يعني العبد جاء بالفرائض ثم سارع بنوافل الطاعات، فهل النوافل بعد أداء الفرائض تقوى على تكفير الكبائر؟ في ذلك نزاع بين العلماء، والذي يظهر أن هنالك من النوافل ما يحصل بها تكفير الكبائر، ما هو بمجردها لكن بانضمامها إلى فعل الفرائض، بانضمامها إلى فعل الفرائض. فمن جاء بالفرائض وجاء ببعض النوافل، هناك من النوافل بعد أداء الفرائض بمجموع هذه النوافل بعد أداء الفرائض يحصل تكفير للكبائر. هذا الذي يظهر، نعم، من حيث الأدلة، والأدلة في ذلك متكاثرة. من جملة هذه الأدلة ما حصل لتلك البغي، من بغايا بني إسرائيل التي سقط الكلب. والحديث وارد في الصحيحين الحديث المشهور. فجاءت بهذا العمل، غفر الله عز وجل لها ولا ما غفر الله لها؟ غفر الله سبحانه وتعالى لها. فهذا يدل على أن الكبائر قد تكفر ببعض الأعمال، أن الكبائر قد تكفر ببعض الأعمال الصالحة. وهذا العمل قد يكون أيضا من الفرائض، قد يكون هذا العمل أيضا من الفرائض، فقد يكون من النوافل وقد يكون أيضا من الفرائض. على سبيل المثال الهجرة من مكة إلى المدينة كانت في أول الإسلام فريضة ولا مستحبة؟ فريضة من الفرائض. في حديث الطفيل الذي رواه الإمام مسلم لما هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل من قومه، هاجر مع رجل من قومه فأصيب ذلك الرجل من قومه فلم يصبر على البلاء فقطع براجمه فمات، يعني قتل نفسه. فرآه الطفيل في المنام بهيئة حسنة فقال له ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد كان قد خب أيده فسأله عن ذلك فقال غفر لي إلا هذه، وقال لن نصلح ما أفسدت يداك. فقص الطفيل على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرؤية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم وليده فاغفر. طيب هذا الرجل وقع في صغيرة ولا في كبيرة من كبائر الذنوب؟ في كبيرة من كبائر الذنوب، وهي قتل النفس، وهي كبيرة عظيمة. كفر الله عنه هذه الكبيرة بحسنة عظيمة وهي حسنة الهجرة. فالحسنة قد تكون أعظم من الكبيرة فتقوى على تكفير الكبيرة، وقد تكون الحسنة أصغر من الكبيرة تخفف من الكبيرة ولا تزيل الكبيرة بالكلية. فهكذا الحسنات مع السيئات، كالماء مع النجاسات. الماء قد يكون الماء كثيرا فتزول النجاسة به، وقد يكون الماء قليلا فيخفف من النجاسة ولا يزيل النجاسة بالكلية. وهكذا الحسنات مع الكبائر بهذا نعم تقوم مقام الماء مع النجاسات. هكذا في قصة حاطم بن بلتعة ما حصل منه من فعل من الكبائر، من الأمور الكبيرة، ما حصل منه من مكاتبة المشركين من الأمور الكبيرة. ومع هذا في حديث علي في الصحيحين إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لعل مطلع إلى أهل بدن فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه الكبيرة كفرت بحسنة وهي حسنة شهود بدر. نعم حسنة شهود بدر كانت أعظم من هذه الكبيرة، فحصل التكفير بهذه الحسنة العظيمة. فالحسنة العظيمة قد تزيل حتى كبائر الذنوب. فالقول أن الكبائر لا بد فيها من توبة هذا القول على إطلاقه غير صحيح، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه تحريرا نفيسا وكلامه مدون في مجموع الفتاوى، بين أن هذا القول غير صحيح. وهكذا العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، وبين أن الأمر يتفاوت باعتبار الحسنات، فقد تكون حسنات عظيمة تقوى على إزالة الكبيرة، وقد تكون حسنات يسيرة يحصل فيها التخفيف ولا يحصل فيها إزالة الكبيرة. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة. ما يتعلق بالفرائض المذكورة في الحديث لا تقوى على تكفير الكبائر إلا وإنما تكفر الصغائر كما جاء بالحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لكن ليس المعنى أن الكبائر لا بد فيها من توبة. لا شك أن التوبة تمحو جميع الذنوب من الكبائر والصغائر، لكن هناك من الحسنات العظيمة ما قد تزيل حتى كبائر الذنوب على ما سبق إيضاحه وبيانه، والأدلة في ذلك متكاثرة. وما ذكرناه من الأدلة في هذا الباب مما يحصل به الكفاية. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا وننتقل إلى شرح السنة.